بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإننا في هذه الأيام المباركة يحسن بنا أن نتكلم عن صدقة الفطر وأحكام صدقة الفطر حتى يتسنى لنا إن شاء الله معرفة أحكامها قبل مجيء موعدها، وهو يوم 28 في موعد الإخراج في آخر يومين من رمضان، كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيومين. واخترت لكم ما تكلم به وما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مجالس شهر رمضان، اختصر لكم بعض الاختصارات. فيقول رحمه الله تعالى: لقد شرع الله عز وجل لكم في ختام هذا الشهر أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وسنتكلم عن حكمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجوبها ودفعها ومكانها. فأما حكمها فإنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تبارك وتعالى وأمر به، لأن الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإنما فرضها رسول الله أي أن فرضيتها نص عليها في السنة، كما جاء في الحديث الصحيح: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن فرضيتها وبيّن أحكامها، وما أمر به نبي وفرضه كما أمر به الله سبحانه وتعالى وفرضه. فالنبي قد فرض هذه الصدقة، فهذه الصدقة فرض وواجب، وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. فكل من أدركه أو أدركته شمس آخر يوم من أيام رمضان فقد وجب إخراج صدقة الفطر عنه، لزمه إخراج صدقة الفطر إن كان كبيرا أو يخرج عن الصغير. كل من أدركته من المسلمين سواء كان كبيرا أو صغيرا، عبدا أو حرا، ذكرا أو أنثى، كل من أدركته لحظة غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنه يتعين إخراج صدقة الفطر عنه، ولهذا المعتبر هو هذا الوقت. فلو أن إنسانا ولد قبل غروب الشمس بلحظة واحدة يبقى نخرج عنه الزكاة. طيب مات رجل صائم رمضان قبل غروب الشمس بلحظة واحدة يبقى ليس عليه صدقة. يعني لو صام رجل رمضان 30 يوما، في اليوم 30 قبل غروب الشمس بلحظة واحدة مات قبل غروب الشمس، يبقى هذا لا نخرج عنه زكاته. ليه؟ لأنه ما أدركته لحظة الغروب. طيب لو ولد قبل الغروب بلحظة واحدة يبقى هذا يجب عليه الصدقة. طيب ولد بعد لحظة الغروب يبقى لا يجب أن نخرج عنه صدقة. طب مات بعد لحظة الغروب بلحظة، بعد غروب لحظة، يبقى يجب عليه. يبقى إذن المعتبر هو من تدركه لحظة الغروب، غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، يعني بهلال شوال. إذا دخل هلال شوال وجب علينا هذه الصدقة واستقرت هذه الفرضية. ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها الرجل، فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل. هذا بالنسبة على من تجب صدقة الفطر. يبقى صدقة الفطر تجب على كل من أدرك لحظة الغروب. طيب وبالتالي يا أخواني ليس من شرط صدقة الفطر الصيام. يعني لو أن إنسانا ما صام رمضان لعذر مثلا مريض أو كان مسافرا أو إلى آخره لا يلزم صدقة الفطر، لا علاقة لها بالصوم، وإنما العلاقة لها برمضان، فمن غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وجبت عليه صدقة الفطر. واضح؟ طيب، يبقى بالتالي لو أن امرأة مثلا حامل أو مرضع وهي مفطرة، أو رجل كبير وقد أفطر مثلا لكبر سنه أو أفطر لمرضه، ده لا علاقة له بصدقة الفطر. يبقى صدقة الفطر يجب أن تخرج عن كل مسلم شرطها الإسلام، وأن يكون موجودا لحظة الغروب، ويجب إخراجه عن نفسه وكذلك عن من تلزمه مؤنته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجه عن أنفسهم. فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوه عن أنفسهم، لأنهم المخاطبون بها أصلا. يعني أنا مثلا كأب أخرج عن نفسي وعن زوجتي وعن أولادي إذا كانت زوجتي لا تملك وأولادي لا يملكون، لكن لو كانت زوجتي تملك فلا تخرج عن نفسه. طب لو كان أولادي يملكون يخرجون عن أنفسهم. ليه؟ لأن الأصل أن كل مسلم مخاطب بهذه الصدقة، إنما أخرج عن نفسي وعمن أعول إذا كان لا يجد، أما إذا كان يجد فصدقة الفطر تلزم كل واحد يجد، تلزم كل واحد يجد. طب لو أخرجها الأب عن الجميع وهم يجدون، واحد مسافر في السعودية عنده ريالات وعنده دولارات ولكن أبوه سيخرج عنه هنا في مصر، يجوز هذا؟ يجوز، يجوز هذا، يجوز هذا أن يخرجها عن أبنائه وعن أولاده وعن زوجه. قال ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجون من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني مثلا تجب على من بقى؟ هل تجد على من يكون مثلا عنده نصاب 4 أراذيب أو نصاب مثلا معين، الذي يملك ما يزيد على قوت يومه وليلته يجب عليه إخراج صدقة الفطر. ولهذا قد يقول قائل الفقراء الذين نخرج لهم صدقة الفطر يملكون ما هو أزيد من قوت يومهم وليلتهم، فنقول ولهذا هم يخرجون الفقراء، ولهذا الفقراء يخرج بعضهم لبعض. كل من يملك ما زاد عن قوت اليوم وليلته يجب عليه إخراج الزكاة، بخلاف الفقير العادي ما عنده زراعة ولا عنده مثلا نفقة كثيرة فليخرج له زكاة الحبوب والثمار والتجارة وكذا. لكن صدقة الفطر لا، صدقة الفطر كل من عنده زيادة عن قوت يومه وليلته فإنه يخرج صدقة الفطر. يعني لو إنك أنت تملك 10 كيلو رز مثلا فقط في بيتك يبقى تخرج صدقة الفطر. ليه؟ لأن يكفيك مثلا كيلو و9 كيلو يبقى عندك زيادة عن هذا اليوم ونفقة هذا اليوم، يبقى تخرج صدقة الفطر. وبالتالي الفقير يخرج للفقير. واضح يا اخواني؟ طيب، واما حكمتها فظاهرة جدا، ففيها احسان للفقراء وكف لهم عن السؤال في ايام العيد ليشاركوا الاغنياء في فرحهم وسرورهم، وكذلك ايضا فيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو واثم، وفيه اظهار شكر نعمة الله باتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تصل من أعمال الصالحة فيه، حتى لو لم تكن صائما لكن بركة هذا الشهر ومضاعفة الأعمال فيه والعتق من النار مما جعله الله سبحانه وتعالى من مادة هذا الشهر العظيم. فما من ليلة من ليالي رمضان إلا ولله سبحانه وتعالى عتقاء من النار. طيب، أما الجنس الواجب في الفطر، نخرج صدقة الفطر إيه؟ هذا الخلاف اللي بيقع كل سنة، نخرج طعام أو نخرج مال، نخرج مال نخرج قيمة ولا نخرج طعام وعين؟ وطبعا هذا الخلاف ضعيف جدا، إذ الأدلة قاضية بأن هذه الصدقة صدقة الفطر عبادة من العبادات، هذه العبادة شرع الإسلام لها جنسا معينا، جنسا معينا، كما شرع في كثير من العبادات. مثلا عندك الأضحية، مثلا الأضحية إذا ربنا نضحي بالبط ولا الأوز ولا الدجاج ولا الأرانب، نضحي بماذا؟ من بهيمة الأنعام التي الإبل والبقر والغنم، يعني كل الذي ذكرت لا يجوز في الأضحية. فمن ضحى بديك رومي كده، ديك رومي ينفع؟ ما يصلح. طيب ضحى مثلا بمزرعة دواجن، مزرعة كاملة، ما يصلح. لابد أن يكون من جنس معين. ما هو هذا الجنس؟ بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم، يذبح غنما أو بقرا أو إبلا. ومثل البقر الجاموس، بس هذا الجاموس أسود والبقر أصفر. ومثل أيضا أغنام الأغنام بكل ما فيها، سواء كانت ضأنا اللي هو الخروف والنعجة، أو كان ماعزا اللي هو المعزة والجدي، سواء هذا أو ذاك، المهم هو جنس واحد. والإبل أيضا على اختلاف أنواعها. يبقى إذن هذه عبادة شرعت من جنس معين. فبقد الفطر أيضا عبادة مشروعة من جنس معين، وهي الطعام، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو كذا، يبقى طعام. طعام لابد أن يكون طعاما من قوت البلد، غالب قوت البلد. أيام النبي كان الشعير وكان الحنطة وكان التمر وكان الزبيب، كان التمر بقى زمان أكل يأكلوه. ولهذا جاء في الحديث بيت لا تمر فيه جياع أهله، فالتمر ده كان وجبة أساسية عندهم. التمر ده في البيت يبقى مش حد جوا، اللي جوع يأكل تمر في جميع العناصر الغذائية تقريبا. إنما احنا عندنا الوقت التمر مثلا بنأكله امتى؟ في الأعياد على وجه التفكه، يعني بعد واحد يتغدى يجيب له بقى صحن تمر كده بعد ما يخلص غدا، مش يتغدى بقى بطبق تمر، لا، بعد ما يتغدى يجيب له مثلا طبق تمر قبل الغدا، طبق تمر بعد الغدا. هذا ايه؟ هذا اصبح فكره. الزبيب طعام دلوقتي، زبيب بنحطه مكسرات، حط الواحد حلويات وحط بعدين ايه زبيب. يعني لو طلعت دلوقتي للواحد دلوقتي زبيب مثلا ليس طعاما، وان اجزاء ذلك، لكن الاولى ان الانسان يخرج من القوت الغالب فين؟ في البلد. ولهذا من يقول بان الارز او الذره او كذا بدعه ولا جزء اخراجه، لا دليل معه. اذ هذه الاصناف التي ذكرت على سبيل المثال، على سبيل القوت الغالب في البلد، وانما الحديث صاعا من طعام، خلاص طعام، تمر، زبيب، اقط. تتعرض ضد الاقط ده الشبت بتاع البدو، الشبت بتاع البدو اللي هو لبن مجفف، لبن اغنام مجفف كده، يجففوه وينشفوه ويبقى زي قطع الشبت بتاعنا كده. جماعه البدو اللي هم عايشين في الصحراء تلاقي عندهم الايه الاقط ده، لبن الاغنام يجففوه ويعملوه شبت عنده. طب احنا نجيب الاقط دلوقتي، واخد بالك؟ ما هوش عندنا قوت، هذا الاقط ده مش قوت عندنا، الاقط مش ايه، ليس قوت، حتى الشبت اصلا ليس قوتا. فاذا الارز هذا هو يعني الغالب، الارز حتى الدقيق دلوقتي بدا كثير من الناس لا يخبزه، وان اجزاء كل ذلك كما جاء في النص. لكن نقول الاولى اننا نخرج من القوت الذي يحتاجه ايه اهل البلد. ولهذا الارز متفق عليه، الغني، الفقير، العظيم، الأقل من ذلك، كل ذلك يأكل الأرز، ما في أحد لا يأكل الأرز. فالأرز هذا متفق إيه؟ متفق عليه. فإذا الجنس الواجب في الفطرة هو طعام الأدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو أقط أو غيره من طعام بني آدم، طبعا كما قلنا حسب أهل البلد نخرج. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر. شوف ابن عمر ماذا يقول، يقول: وكان طعامنا يومئذ. يبقى النبي قال صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والطم. طب طعامنا احنا يومئذ ها؟ يبقى الأرز وكذا. ولو أخرج إنسان لوبيا فاصوليا أيضا هذا كله من الطعام. فلا يجزئ إخراج طعام البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم. ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الأدميين لأن النبي فرضها من الطعام. فلو أخرج واحد أواني وفرش وكذا ما يصح، يعني واحد مثلا عنده محل فيه فرش وسيخرج صدقة الفطر من الثياب نقول لا يجزئ، لازم الطعام. ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه مسلم وأصله في الصحيحين، ومعنى رد مردود، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجون صاعا من طعام، وقد قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزي إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي عينها من أجناس مختلفة وأقيموها غالبا مختلفة، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة يعني صدقة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة، ما تعطي فلوس كده بينك وبينه، لا نريد أن تكون شعيرة ظاهرة، فالإنسان يحمل صدقته من الحبوب ويمشي بها في الشارع ويعطيها وكذا فتكون شعيرة ظاهرة، فإن إخراجها صاع من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الأهل. هيبدأ بقى في عقلية يعني عقليات ده معينة لك يعني طيب هو الفقير مش محتاج يجيب بناطيل لأولاده ومصفى لعياله هيعمل بالرز ايه فاعطيله فلوس وخلها من أول رمضان عشان الواد يجيب مش عارف ايه، كل الأشياء دي كلها أمور عقلية. فإن العبادة إذا ثبت أنا إذا ثبت بدليل معين وجب أن نقول سمعا وطاعة، والشرع أضر يأخذ الأرز ويبيعه ما في مشكلة. في السعودية رأينا يعمل ايه يوم العيد في الحرم مثلا المحلات جنب الحرم الأرز موجود الصاع موجود من الأرز مربوط جاهز والفقير موجود، تاخد الصاع تعطيه للفقير يعطيه للتاجر، تاخد الصاع تعطيه للفقير يعطيه للتاجر، فهم قاعدين كده يبقى انت تعبدت بالصاع واديته للفقير والفقير اعطاه للتاجر، فهذه عبادة من جنس. ما تقولش بقى ودنك منين يا جوحة، لا هذه اشياء لابد ان ايه ننص عليه طالما الشارع امر بذلك، زي الذهب بالذهب، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، عندك ذهب قديم هتعطيه للتاجر وتريد ذهبا جديدا بيع القديم اولا وتقاضى الثمن ثم اشتري الجديد، او اشتري الجديد اولا واعطيه الثمن ثم بيع له القديم، اما ان تعطيه القديم وتشتري الجديد وتعطيه الفرق هذا لا يجوز. قد يقول لك قائل ايضا هذا مثل ايه ودنك منين يا جحا، تمام في النهاية المحصلة واحدة، نقول لا، ان الفرق بين الحلال والحرام خيط رفيع، ان الفرق بين الزنا والسفاح زوقتك ابنتي، ان الفرق بين التوحيد والشرك مدد يا الله مدد يا بدو، من قال لك الفوارق عظيمة وكبيرة، من اللي قال لك هذا، فرق بين السنة والبدعة خيط رفيع، بين التوحيد والشرك خيط رفيع، تخرج من الإسلام أو تكون على الإسلام كلمة، ولقد كانوا قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، انتبهوا يا أخواني. ولهذا الإنسان لابد يعظم الشريعة ولا يدخل عقله في الأمور الشرعية، ايش يعني دي يعني ايه الفرق، أو الناس دي متشددة أو عقول متحجرة. أنا مرة رحت أشتري ذهب من واحد بنعمل كده يعني يكاد يا اخواني يفضحني في المحل وكأني انا من كوكب اخر من اصحاب الكهف مثلا ولا اعيش بعقلية رجعية ولا كذا ولا كذا، الناس تتعجب لجهل الناس وعدم تعظيم الشريعة وعدم تعظيم الشريعة. ولهذا ينبغي أن نفقه دين الله سبحانه وتعالى وأن نتعلم وأن نعرف هذه الأحكام ونعرف هذه الأحكام. إذن لا يجوز إخراج القيم. طيب واحد يقول لك الإمام أبو حنيفة بيرى مش عارف إيه إخراج القيم أو كذا، حينما يا إخواني يتكلم في الشريعة فإذا جاء النص بطل قول فلان، فما أقول لك النص تقول قال أبو حنيفة. إذن جعلنا المرجعية مين؟ الأشخاص. النص قد لا يبلغ أبا حنيفة، قد يبلغ النص أبا حنيفة ولكنه لا يصح عنده، قد يبلغ صحيحا ولكنه يتأوله، فتبقى الحجة في قول الله قال الرسول. ولهذا إذا ذكرت لك أدلة لا تذكر أشخاصا، إذا ذكرت لك أدلة لا تذكر أشخاص. طب من الذي قعد هذا؟ نفس الأشخاص، نفس أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، كل منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عض الحائط. طب صح الحديث في صدقة الفطر ما صاع من طعام؟ اه صاع من طعام، يبقى سمعا وطاعة. يبقى نقول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. إنما بعض الناس بقى يدخل عقليته ويتكلم، والعقلانيين دول دي مدرسة خطيرة جدا، كل حد عرضوها على العقل، ما وافق العقل قبلوه وما خالف العقل فيه زعمين ردوه، مع أن الشريعة لا تخالف العقل، لكن أي عقل تتفق معه الشريعة؟ العقل الصريح، العقل المتربي. إنما العقل اللي خارج عن نطاق التربية لا حيلة لنا فيه، إنما العقل المتربي هو اللي بينسجم. ولهذا عندنا قاعدة في الشرع بتقول لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. إنما لو رجعنا العقل، طيب عقل مين؟ عقل بيقول إن أنا أستجيب للنص وأخرج طعاما، وفضيلة عقلك بيقول نطلع فلوس، نحكم بين العقلين ازاي؟ عايزين مرجعين، نريد مرجعين. يبقى مسألة الرجوع للعقل دي مسألة خطيرة جدا. ولهذا شيخ الإسلام في الحموية قال انتوا بتقولوا عقل عقل عقل، طب ما احنا اهل السنة اهو ما تدخلوا عقولنا مع عقولكم دي، واحنا مش من حقنا برضه ندخل تلك المنافسة، وإذا دخلنا تلك المنافسة كانت عقولنا أذكى لأنها منضبطة بالنص. وبعدين ناخد عقل مين بقى؟ عقل المعتزلة والعقل الأشاعرة، عقل المعطلة والعقل الممثلة، عقل الخوارج والعقل الروافض، عقل الإخوان والعقل حزب النور، عقل مين؟ أي عقل يا إخوان؟ ناخد عقل مين؟ ناخده مين؟ مين العقل اللي ربنا قال مرجعية؟ إنما المرجعية قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول لك ايه صدقة الفطر السنة دي 8 جنيه 15 جنيه، لا يا جماعة، صدقة الفطر السنة دي والسنة الجاية وسنة عيسى ابن مريم اذا نزل ان شاء الله صاعا من طعام، خلاص عشان تعرف الجواب من دلوقتي. السنة الجاية كام؟ صاع من طعام. طب وسنة 4000 صاع من طعام، واذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام صاع من طعام. فيش حاجة اسمها 8 جنيه ولا 10 جنيه. لكن انت تدي مثلا الشيخ علاء هتقول له مثلا انا عايز اوكلك في صدقة الفطر، هيقول لك 15 جنيه السنة دي، الرز غيرة 6 جنيه 6 جنيه ونص، قاعد ينحي مع الراجل لما نزل نص جنيه بقى كيلو في 6 جنيه، 2 كيلو ونص في 6 جنيه يبقى ب 15 جنيه. هو بقى الشيخ علاء يشتري، وصدقة الفطر صاع من طعامه، صاع 4 امداد بس مش من امداد الشيخ علاء، احنا نوكل الشيخ علاء، لكن مد الشيخ علاء هيوصل 25 جنيه. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ود الشيخ علاء احنا عايزين اصغر من الشيخ علاء مثلا، يعني ايه يبقى ود كده يعني ملموم شوي. نعم، هذا ما تعالى بصدقتي أفضل. طيب وقتها؟ وقتها وقتان، يقول الشيخ في وقت جائز وفي وقت فضيلة. أما الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد النبي يوم الفطر صاعا من طعام، وفيه أيضا يوم الفطر. وفي أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه مسلم. لو أنا أعرف الفقير يبقى الفقير الأفضل أطلع له قبل صلاة العيد. طيب، وأما وقت الجواز هو قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل أنك تخرجها كما قلنا قبل العيد، قبل صلاة العيد، لكن لا بأس لو أخرجتها في يوم 28 أو 29 أو 29 و30، يعني يوم 28 إن شاء الله جائز أن تخرجها، والأسلم والأفضل أن تخرجها قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. طيب لو أن إنسان أخرجها من أول رمضان بفتوى عالم وعرف الآن، لو أخرجها بفتوى شيخ من أول رمضان وانتهى رمضان خلاص أجزأته إن شاء الله. أما إذا عرف الآن قبل مجيء الوقت، عرف أنه يتعين عليه أن يخرجها في هذا الوقت اللي هو قبل عيد يومين، فإن ما أخرجه يكون صدقة من الصدقات، وعليه إعادة إخراجها، وعليه إعادة إخراجها. طب لو مر يوم لو مرت صلاة العيد ولم يخرج، يقول الشيخ ولا يجوز تأخيره عن صلاة العيد، فإن أخر عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق من حديث ابن عباس أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أما إن أخر لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده من يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك. أنا من حوالي سنتين ثلاثة بعد العيد بحوالي يومين تذكرت أنني لم أخرج صدقة الفطر. شوف أنا بخطب أو أنصح كل سنة صدقة الفطر، ليه؟ قلت هتدرش حلاء، طب نطلع عندنا في خاطر، طب كذا، المهم ونسيت، فلما تذكر إلا بعد أيام من صلاة العيد، بعد أيام من صلاة أنني ما أخرجت صدقة الفطر، فبهذا النسيان تخرج صدقة الفطر فورا وتجزئك إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق باختصار وإجمال ما يتعلق بصدقة الفطر. نعم، يخرجها المكان، يخرجها في البلد اللي يدركه فيه لحظة الغروب، ده الأفضل. لو أخرجها في أي مكان عادي، لكن الأفضل أنك تخرجها في المكان الذي أدركتك فيه لحظة الغروب. واحد في السعودية بيعمل عمرة وهيجي يوم اثنين تاني يوم من العيد، يبقى تدركه لحظة الغروب فين؟ في مكة، يبقى يخرجها في مكة، يخرجها في مكة، ده الأفضل. الأفضل أن تخرج عن نفسك في البلد الذي أتتك لحظة الغروب وأنت فيه، لكن لو أخرجتها في أي مكان ما في مشكلة إن شاء الله، أمر في ذلك واسع.
نعم أيها السلام،
نعم، لو أن رجلا أصر أن يخرج صدقة الفطر مالا فالزوجة تخرج عن نفسها والأولاد كذلك إذا كانوا قادرين، هل يجوز أن يعطي صدقة الفطر قبل وقتها للفقير ويكون الفقير وكيل نفسه لا يأكل منها إلا بعد الوقت؟ لا لا، وكل حد ثاني. نعم،
باب إيه؟
وكيل عنه. هل اي طعام يجزئ اي طعام، اي طعام في كفارة اليمين، يعني في كفارة اليمين اي طعام؟ نعم، الارز ايضا لو اخرج في كفارة اليمين كيلو ونصف او كيلو وربع ارز ما في مشكلة ان شاء الله. نعم والله يجزئ بس الافضل يخلي ارز، مش مشكلة، احنا مش مشكلة في القيمة كامل، المهم ان هو الجنس نفسه يطلع بقى بثمانية بعشرة بأقل. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.